الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد من يعرف الإحسان نعم في اللغة هو الإتقان أن تتقن الشيء وفي الاصطلاح ما عرفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكم مراتبه ما هما ثلاث نعم ثلاث أقسامه ثلاث ما هي إحسان مع الله والإحسان مع الخلق والإحسان في العمل ها ومراتبه كم نعم مراتبه اثنتان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ما حال حديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه نعم هو حسن بشواهده حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل أمر بالإحسان في كل شيء كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة فالمسلم يحسن في عمله الأخروي والدنيوي انتهينا من مراتب الدين الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه دليلا جمع فيه مراتب الدين الثلاث قال والدليل من السنة لأنه قد ذكر أدلة من القرآن على كل مرتبة وهكذا على كل ركن من أركان الإسلام والإيمان والإحسان ثم قال والدليل من السنة أي الدليل على ماذا؟ على مراتب الدين بكاملها والسنة تعريفها في اللغة هي الطريقة السنة الطريقة سنة فلان أي طريقة وفي الاصطلاح هي كل قول وفعل وإقرار وترك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلناه وما عمله عملناه وما اعتقده اعتقدنا وما تركه تركنا هذا هو التعريف الأشمل للسنة. والفقهاء لهم بعض الاصطلاحات: هو كل قول وفعل، كل قول وفعل واعتقاد وترك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بمعنى عام أن نعمل بما بكل ما عمل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونترك كل ما ترك. فالسنة أقسام، منها القولية ومنها الفعلية ومنها الاعتقادية ومنها التركية. والفقهاء يقولون أن السنة ما يطلق على المستحب، لكن التعريف الأول هو الصواب. قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه. حديث جبريل سمي بحديث جبريل لأنه جاء كما سيمر في الحديث وماذا عمل، وسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأسئلة والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجيب، فاشتهر بحديث جبريل المشهور، أي اشتهر أمره بين المسلمين. وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منها ما هي مشهورة تداولها الناس، مثل هذا الحديث ومثل حديث إنما الأعمال بالنيات وغير هذه الأحاديث. حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه، عمر ابن الخطاب صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفضل أصحابه بعد أبي بكر، ثاني الخلفاء الراشدين الذين قال لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فهو خير أصحاب رسول الله بعد أبي بكر. وقد أجمع الصحابة إجماعا أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر، أجمعوا على هذا. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو قبل إسلامه: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. من يريد بعمر بن هشام؟ أبو جهل. فاختار الله للإسلام عمر ومات عمر على كفره. ولما أسلم أعز الله عز وجل الإسلام والمسلمين، كما ذكر ابن مسعود وغيره أنهم كانوا في ذل، فلما أسلم حمزة وتبعه عمر أعز الله الصحابة. وهذا فيه دليل أن الناس يختلفون في قوتهم في الحق وفي ضعفهم. وفضائله كثيرة. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. وقال لأحد: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، والشهيد هو عمر رضي الله عنه. آه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فعمر تخافه شياطين الجن والإنس حتى بعد موته، يخافون من عمر بعد موته. فأعداء الإسلام ما يذكرون عمر إلا ويصعقون. فرضي الله عنك يا أمير المؤمنين. أول من تسمى بأمير المؤمنين، وافقه القرآن في أكثر من موضع. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس يأتون إليه وعليهم قمص، فمنهم من قميصه إلى حقويه ومنهم إلى ركبتيه، كان يختلف طول القميص وقصره. فرأى عمر وعليه قميص يجره، أي يسحبه خلفه وقد غطى جسده، فقال قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، أي أن دين عمر دين عظيم يغطي جسده كله. ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أوتي بقدح من لبن فشربه وأعطى فضله عمر. قالوا ما أولته؟ قال العلم. فعمر دين عالم رضي الله عنه وأرضاه. صهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجه بحفصة، وصهر علي بن أبي طالب رضي الله عنهما تزوج ببنت علي أم كلثوم. لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. نشهد الله على حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أحبهم إلينا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم أصحاب بدر ثم المهاجرون والأنصار، وكلهم نحبهم لله عز وجل. ونعوذ بالله أن يأتي يوما وفي قلبي في قلوبنا مثقال ذرة من بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي الطامة الكبرى أن تعادي خير أولياء الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وخير الأولياء الصحابة. قال عن عمر رضي الله عنه قال القائل عمر، وقد رواه عن عمر ابنه عبد الله كما في صحيح مسلم، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. بينما تفيد المفاجأة، بينما كلمة تفيد ماذا؟ المفاجأة، أي بينما أنا أعمل كذا إذ حصل كذا، تفاجأت بكذا. بينما تفيد المفاجأة، وإنما تفيد الحصر. فإذا سمعت أو قرأت إنما في القرآن أو في السنة فاعلم أنها تفيد الحصر. وبينما تفيد ماذا؟ المفاجأة، أي بينما هم جلوس تفاجأوا بمجيء هذا الرجل. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه مجالسة الصالحين، وأن الإنسان يحرص أن يكون معظم وقته مع العلماء وطلاب العلم الصالحين منهم، فهذا ديدن الصحابة، يخرجون في أعمالهم فإذا قضوها مباشرة يعودون إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل بعضهم كان يحزن إذا فارق رسول الله ويشتاق متى يعود، وهم يفارقونه الساعة والساعتين فقط أو اليوم واليومين، مفارقة يسيرة. فمن أحب الجلوس مع العلماء وطلبة العلم فاعلم أن الله قد أراد له خيرا، ومن يبغض هذه المجالس ويبغض أهلها فهذا مفتاح شر عليه. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا فيستفيدون منه. إذ طلع علينا رجل جالسون وظهر هذا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. إلى هذه الفقرة وهذه الأوصاف تدلك على أدب عظيم أراده الله عز وجل من إرسال جبريل أن يؤدب المسلم وطالب العلم. فطالب العلم يجب عليه أن يتأدب بهذا الأدب العظيم وهو أدب اللبس والثياب، ويهتم بمظهره كما أنه يهتم بمخبره. فتأمل إلى هذا الوصف شديد بياض الثياب، فيه استحباب لباس الثياب الأبيض، وإن لبس غيره لا بأس، لكن إذا لبس الثياب الأبيض أفضل. قد رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. وتأمل إلى قوله شديد، ما يترك يتسخ، شديد بياض الثياب، ولا يكون الثياب شديد البياض إلا إذا غسل باستمرار. فطالب العلم لا يظهر بمظهر ما هو طيب، لا تقبل الأوساخ على ثيابك، لا قليلها ولا كثيرها. وليس من الزهد أن الإنسان يلبس المتسخ كما يفعل بعض غلاة الصوفية. الزهد النظافة، وأن تحتسبها لله سبحانه. ولو ما معك إلا ثياب واحد حاول أن تغسله ولو كل يوم. فهذا أدب عظيم. ففي قوله شديد بياض الثياب نظافة الملبس، لا تلبس إلا نظيفا سواء كان من الثياب أو من ما هو تحت الثياب أو من ما هو فوق الثياب. كان يلبس مرقع ما هو متسخ، قال بعضهم إذا نصحته كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثيابا مرقعا لشدة الحاجة نادرا وأيضا نظيف، فالعبرة بالنظافة. شديد سواد الشعر، فيه نظافة الجسم. الفقرة الأولى نظافة الثياب، الفقرة الثانية نظافة الجسم. فالشعر لا يزداد سواده إلا مع تغسيله باستمرار وتغسيله بنظافة، وإلا ترى الأسود يتغير إلى أغبر. فالإنسان يغتسل باستمرار غسلا لا يسرف فيه، لا تستمر في نظافتك ثم يأتي لك الشيطان من باب آخر. بعضهم تتعجب ربما يتوضأ بعشرين لتر، يفتح الحنفية ويتحدث مع أخيه ويفتحها بقوة ويستمر في الكلام، هذا خطأ. إذا توضأت فافتح الحنفية واملأ كفك وأغلقه، ثم أغسل عضوك، ثم افتح مرة أخرى، ثم أقلق، ثم أغسل، فانتهي وأنت بلتر أو لتر ونصف. فالتبذير لا يجوز. الوضوء ثلاثا ثلاثا، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإنسان يهتم بجسمه من تقليم أظافره، فلا يجوز أن تؤخر على 40، ومن نتف إبطه، ومن حلق عانته، ومن غسل عرقه، يهتم بهذا الشيء. بعضهم ربما تمل الجلوس بجانبه، ربما له فترة من الاغتسال وتغسيل الثياب، فإذا ازدحم المسجد وجاء العرق تجد روائح كريهة. قد حرم الله عز وجل أكل الثوم والبصل والكراث ودخول المسجد، ما يجوز أن نجمع بين هذا وهذا. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، وقال ما على أحدكم لو جعل للجمعة ثوبين، وأمر بالاغتسال في يوم الجمعة، وقال غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم، واجب، والصحيح وجوبه. الصحيح أنه من أتى الجمعة وجب عليه الاغتسال، ومن ترك الاغتسال آثم، آثم. هذا هو الصحيح في المسألة، لأن هذا الحديث لا يعارضه حديث آخر رووه أصحاب الكتب الستة. وأما حديث أنس من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهو معلول. وأمرنا وندبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نبقى على طهارة باستمرار، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فأف لإنسان يأخذ حضارته ونظافته من الغرب ويقول لك الغرب نظاف، والله لقدم المؤمن أنظف من وجه الكافر، فالكافر ربما يغسل بالصباح مرة، أما قدم المؤمن تغسل في كل يوم 5 مرات. قدم المسلم، قدم المسلم تغسل في اليوم 5 مرات أو أكثر. ما يهتمون بالنظافة، وكفار هم، هم نجسون. هم عندهم نجاسة حسية ومعنوية، الكافر عنده نجاسة حسية ومعنوية، ومن شربهم لما حرم الله، ومن إلى غير ذلك. لا إله إلا الله. فطالب العلم يهتم بنظافته ونظافة مجلسه. هذا يحتاج إلى أن يطلب العلم، جاهل المفتون بالغرب، جاهل حائض عنده جهل مركب، مبتدع عنده جهل مركب. أغتر لما ذهب إلى فرنسا أنه جاء له بعض الفرنسيين يضللوا بالشمسية من الشمس أو المطر. إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر من نظافته. وهذا كله تعليم لطالب العلم. وهكذا يهتم طالب العلم بملبسه، بحيث أنه يلبس اللباس الإسلامي فيحافظ على عمامته، وهي لا تصل أحد السنة، ولكن هي من سماء الصالحين. والنبي صلى الله عليه وعليه وسلم ما عرف عنه أنه تركها، إنما يضعها بعض الأحيان ثم يعيدها. هذه الفقرة فيها آداب لطالب العلم في ملبسه وفي جسده. ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. جبريل، الصحيح أنه وضع يديه على فخذي نفسه، وليس أنه وضع يديه على فخذي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول بعضهم، فهذا ليس من كمال الأدب أنك تضع يديك على فخذي غيرك، إنما كمال الأدب أن تضع يديك على فخذيك أنت. وتقابل العالم ومن تريد أن تسأله. هذا أيضا فيه أدب لطالب العلم في المعاملة، تلك في نظافته وجماله، وهذا في معاملته. فطالب العلم إذا ذهب أدبه هل ينفع علمه؟ ما ينفع علمه، بل يتأذى الناس من علمه. فكم من حافظ شبه مجنون، لما تنظر إلى معاملته شبه مجنون. فالعلم نعمة عظيمة إذا ساقك إلى الأدب، والأدب هو مضمون العلم، هو العمل بالعلم. فلا بد أن يكون الإنسان على أدب وعلى أخلاق عظيمة في كلامه، في سؤاله، في مدخله، في مخرجه، في مجالسته، في أكله وشربه، في سفره، في حضره، يتعامل بالآداب الشرعية، يعني مقاربة لركبتي الرسول، ووضع يديه على فخذيه، وضع كفيه، أي جبريل وضع كفيه على فخذيه، وهذا غاية في الأدب. فالله المستعان، قل أدبنا فقلت بركتنا إلا من رحمه الله سبحانه. فترانا مع آبائنا أدبنا قليل، ومع إخواننا ومع علمائنا. فالله المستعان، تتعجب من بعضهم عنده جراءة تتعجب، حتى أنه يكلم العالم كأنه يكلم زميله، وهذا غالبا ما يثبت على طلب العلم، لأنه نزعت البركة. من الذي قال للبخاري رحمة الله عليه مد قدمك يا أستاذ الأساتذة فأقبلها؟ من قال للبخاري هكذا؟ مسلم قال للبخاري مد قدمك يا أستاذ الأساتذة فأقبلها، وابن عباس خرج زيد بن ثابت فكان يأخذ بخطام ناقته فقال يا ابن عم رسول الله تنحى، يحترمه لأنه ابن عم رسول الله، قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ابن عباس كان يذهب إلى بيت كبار الصحابة ما يطرق الباب وهو ينتظر خروجه ليطلب العلم منه، فربما انتظره حتى تأتي القيلولة فيقيل الباب ذلك العالم، وربما تأتي الرياح من هنا وهنا تأخذ أتربة على ثيابه، فيخرج الصحابي فيقول لو دعوتنا نأتي، قال العلم يؤتى ويرافقه ويسأله ويستفيد منه. وهكذا لا تظن أن الناس بله، بعض الناس يظن يقول خلاص أنا خارج دعوة عند العوام، ويظن العوام مجانين، يعني العوام مجموعة من الغنم، والله بعض العوام أذكى من بعض طلاب العلم. نحن نقول عوام يعني ما طلبوا العلم، لكن مجمعنا عوام أنهم مجموعة بقر، هم يميزون ويعرفون. فتخرج ترى بعضهم ربما يخرج يخطب خطبة حنانة رنانة، وبعد الجمعة يفسخها، يخرج كلمات، يكثر كلام، يتهذرم، قالوا أما هذا. وبعضهم بسمته وأدبه وهدوئه يفتح الله عليه وينفع الله بدعوته أكثر. وكم عاشرنا من أخوة على هذه السكينة نفع الله بهم مع قلة علمهم، وكم عاشرنا من أخوة علمهم كثير مع طيشان وكثير مزاح ذهبت بركة العلم. والله بعضهم ربما في المجلس من طلاب العلم المستفيدين ومن العلماء الذي تريد أن تتناقش معه مسائل علمية وهو يصج لك المجلس وضيع المجلس من أوله إلى آخره، فذهبت بركة المجلس وذهبت بركة الخير الذي كان الناس يرجونه. فالأدب إن لم يصاحب طالب العلم فهو الهلاك. والألباني رحمة الله عليه كثيرا ما كان يقول: قامت دعوتنا على ماذا؟ على التصفية والتربية. عرفنا طلابا ربما مكثوا في الحلقة سنوات ما أحد يعرفهم، والله رأيناهم ربما ما رفع يده ولا أحد يعرفه، وهو بحر من بحور العلم، بحر من بحور العلم، وترى بكتابه هادئ هناك. فإذا دارت الأيام وانطوت خرج وأقام دعوة تنتفع به دول دول، والمصيح مصيح 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 من أول طلبه إلى آخر طلب، ما يستفيدون منه الناس إلا يصج أذانهم. تأمل تأمل إلى السلف كيف كانوا. لابد أن نقرأ كتب الأدب، ولا بد أن نستفيد من القرآن ومن السنة. فهذا جبريل عليه الصلاة والسلام عمل لنا جملة عظيمة من الأدب. انظر إلى سمت العلماء كيف ترى منظرهم، واستفد منهم. كان يأتون الآلاف إلى الإمام أحمد، جملة منهم يكتبون وجملة يأتون بدون أقلام وبدون دفاتر. ماذا تريدون؟ يتعلمون سمته، يتعلمون سمته. ولذلك تجد الذي يطلب العلم دائما من الكتب ما ينضبط له أخلاق إلا أن يشاء الله، قد يحفظ لكن ما ينضبط له أخلاق، لكن اقتدي بالعلماء وانظر إلى سمتهم. تأمل كم نستفيد من سمت مشايخنا. والله شيخنا يحيى حفظه الله كم تستفيد من سمته، إن جئت إلى ملبسه ترى فيه النظافة والجمال الناصع دائما، مع تحري للبس العمامة البيضاء التي هي يعلق في الشيء الأبيض الاتساخ أكثر من غيره، ومع هذا تراها في لمعان باستمرار. وفي مشيته ترى أدبه، وفي هدوءه، وفي كلامه مع الناس، ربما يمشي الكيلوهات ما يلفت نظره، ينظر أمامه ويستمع لمن يكلمه. وهكذا شيخنا محمد حفظه الله نستفيد من سمته كثيرا. وهكذا تأثر بالعلماء المخلقين وبطلاب العلم المؤدبين، واستفد منهم يا أخي، استفد منهم والله يجعل الله بركة. من منكم يعرف الزراعة؟ أحد يعرف منكم الزراعة؟ تعرفون المزارعة الفعوية؟ نعرف أكثرنا. تأتي بثور، ثور ما معه عقل مثل بني آدم، فتريد أن تؤدبه على الحرادة، ففي اليوم الأول يهرب إذا كان صغير، يجعلونه تحت ذاك الحفظ حتى هم دري ما يسموه، فترى يهرب إلى جهة الشمال جهة اليمين، يوم بعد يوم ما تعرف إلا هو يمشي معك في المزرعة، فيبدأ من طرف ذلك المكان إلى نهايته ثم يعود وهو حافظ للحرادة. فبالله عليك التأديب أثر في ثور، ما يؤثر في بني آدم الذي معه عقل. الشاهد من أراد أن يصلح نفسه يصلحه الله، ومن تركها يتعب ويتعب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. أهل السنة حفظهم الله نريدهم أن يكونوا نموذجا، نموذجا في أكلهم في شربهم. والله تتعجب، تذهب عند عوام وتراهم إذا جاءت السفر على أدب جم، وتجلس مع بعض المتعلمين تخاف، ولا حافظ صحيح مسلم ربما ما يستطيع أكل سوا. ما مر عليك حديث عمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل ما يليك؟ والله ترى مضاربة، مضاربة على الأكل، مضاربة على الشرب، مضاربة في المسكن، مضاربة. لماذا؟ لأننا نحفظ بدون تطبيق، بدون تطبيق. فالله الله في الأدب ينفعك الله، ينفعك الله إذا خرجت دعوة وإذا حفظت علما، وينفعك الله بين إخوانك. أما يظهر هذا جليا واضحا؟ المؤدب ترى الناس حوله ويحبون، ويحبون الجلوس معه. وغير المؤدب والله لو كان حافظ الأمهات الست يمرون من أمامي يقول الله يكفينا شره، يعني إذا قدرت تخرج منه سالم أنت في خير. نسأل الله السلام، نسأل الله أن يؤدبنا. كان صلى الله عليه وعلى وسلم يدعو في دعاء الاستفتاح: اللهم إنا نسألك أحسن الأخلاق، اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ويستعذ بالله من سيء الأخلاق. نسأل الله، هذا قلناه ونحن والله أحق به من غيرنا، وإنما من باب المناصحة والمذاكرة لا بد علينا من هذا. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد. هذا دليل على أنه جاء بهيئة عرابي، والعرب ماذا كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا كله قد مر معنا شرحه. بقي كلمة أخبرني عن الإسلام فأجابه، ففيه أن العالم وطالب العلم يجيب بما يعرف. من علم منكم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، سيأتي في آخر الحديث. هذا أدب عظيم. وفيه تعجب الصحابة، فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن من عادة السائل ماذا؟ يستمع للجواب لأنه مسترشد. فهذا دليل على أنه عالم، وهو كذلك جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. مر معنا. قال: صدقت. ما قال عمر فعجبنا له، لأن العجب قد ذهب، قد ذهب المرة الأولى، قد اعتادوا. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مضى معنا. قال: فأخبرني عن الساعة. ما يريد بالساعة الآن؟ هذه ساعة اليوم أم ماذا؟ القيامة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هذا فيه دليل على أن الذي لا يعلم يقول ماذا؟ الله أعلم، أي أنت أعلم مني. ما المسؤول عنها؟ من هو المسؤول عنها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل، السائل وجبريل. قال: فأخبرني عن أمارتها، الأمارات التي قبلها. قال: أن تلد الأمة ربتها. قالوا فيها أحسن قول فيها أن السيد يشتري جارية، هل يجوز له أن يأتيها أما يجوز له؟ يجوز له، فتنجب ولدا أو بنتا، فالبنت ستكون ماذا؟ حرة، وأمها من العبيد. وأن ترى الحفاة، فتكون البنت ربة لأمها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة. هذه أوصاف تدل على شدة الفقر. حفاة ما معهم أحد من قلة الأموال، عالة فقراء، وجدك عائلا فأغنى، رعاء الشاة من كثرة الفقر يتبعون هذه المهنة. يتطاولون في البنيان، أي يغنيهم الله عز وجل. قال: فمضى. من الذي مضى؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. فلبثنا مليا، أي وقت. فقال: يا عمر، الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم، أتدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا أيضا من الأدب، وهنا مسألة، هل يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم في كل شيء؟ يعني لو قلت لك أين أبوك، هل يصلح تقول لي الله ورسوله أعلم؟ لا يصلح، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم. بقي إذا كانت المسألة في الدين، أي إذا قلت لك علمني الوضوء وأنت لا تعلم، هنا اختلف العلماء هل الصحيح أن تقول الله ورسوله أعلم. من حيث الجواز يجوز، لأن كل مسألة دينية قد علمها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن حيث الجواز يجوز، لكن من حيث الأفضل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تقول الله أعلم، هذا من حيث الأفضل. أما من حيث الجواز يجوز في الدين ولا يجوز في الدنيا، لأن الأمور التي ما يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات ما يجوز، وإذا اعتقدنا أنه يعلمها فهذا شرك. قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا هو الشاهد، هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عمر، وجاء بعض ألفاظه عند البخاري من حديث أبي هريرة. هذه الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها يوم غد إن أحيانا الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.